بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد سيما إمام زماننا حجة الله في الأرضين. كان الكلام في أدلة العام لحجية الإجماع. تعرضنا للآيات، أما الروايات فهي الرواية التي تدور على ألسنتهم عن أنس بن مالك يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن أمتي لا تجتمع على ضلالة، فإذا رأيتم اختلافا فعليكم بالسواد الأعظم. ضلالة، فإذا رأيتم اختلافا فعليكم بالسواد الأعظم. هذا ما نقله ابن ماجه. وفي نقل آخر: لم يكن الله ليجمع أمتي على الضلالة. وفي ثالث، رواية ثالثة: سألت الله أن يجمع، أن لا يجمع أمتي على الضلالة فأعطانيها. هذه حاصل الروايات التي استدلوا بها لحجية الإجماع. نصر في الأحكام أو في الاعتقادات. قبل أن أتعرض لكلام الشيخ الأستاذ، عندي ملاحظة هنا على السلفيين، على الوهابيين، حيث يكفرون كل من ليس معهم. أليس الذي ليس معهم السعود الأعظم؟ فأنتم لا بد أن تلتحقوا بهم، لا أن السواد الأعظم لا بد أن يلتحق بكم. معلوم؟ ملاحظة ثانية: أن السلفيين إذا كان الحكم والزمان بيدهم فيعبرون عن الذين معهم بالسواد الأعظم. يعني السواد الأعظم مقصودهم الذين معهم، فإن لم يكن معهم فهم على ضلال. نرجع إلى كلام الأستاذ. أولا، يرد الإشكال على الطرق والسند، إذ جميع طرقها مبتلية بالإشكال. يعني لا يمكنهم أن يعرضوا لنا من هذا النمط حديثا خاليا عن الإشكال السندي. ثانيا، لم تتم الدلالة، إذ معنى الرواية الضلالة، معنى الرواية ومعنى الضلالة من الانحراف في الأصول، ولا يثبت حجية الإجماع في الفروع. يعني في الأصول لا يجتمع على الضلالة، يجتمع مثلا أن النبي نعوذ بالله ليس بمعصوم، يجتمع على أن النبي يرتكب ما يرتكب مثلا في هذه المسائل. أما لا دلالة للرواية على حجية الاتفاق والإجماع في الفروع الذي هو مبحوث عنه. ثالثا، متعلق الضلالة الأمة، لا تجتمع أمتي، مفاد هذه الرواية أن المسلمين بأجمعهم لا يجتمعون على باطل، بأجمعهم، لأن الظاهر من الأمة ما هو؟ من هم؟ جميع الأمة. وهذا لا يفيد، يعني هذه الأدلة لا تفيد إلا من يقول بحجية إجماع الأمة، فهذا دليل حجية اتفاق الأمة. اتفاق الكل، نعم، وهذا مما لا بأس فيه. يقول السيد الشيخ الأستاذ لا بأس به، لأننا كإمامية نعتقد بوجود المعصوم في الأمة في كل زمان، فإذا اجتمعت الأمة بأجمعها يعني الإمام فيه. نعم، وهذا الكلام يجري فيما إذا كان بدل الضلالة الخطأ، لا تجتمع أمتي على الخطأ نفس الكلام، فنحن نلتزم. لكن أين هذا من دعواكم؟ إذن هذه الرواية واردة في خصوص ضروريات الدين، والمفاد مقبول ويؤيد بدليل العقل، إذ لا يمكن اتفاق الأمة على الضلالة والخطأ في ضروري من ضروريات الدين، هذا غير ممكن عادة. يعني كلهم مشتبهين، من اختلاف؟ أنت أجبت نفسك، أنت أجبت نفسك، في اختلاف، ليس مجتمعين على الخلاف. معلوم؟ إلى هنا فرغنا من أدلة العامة في حجية الإجماع كتابا وسنة، وأما الإجماع عندنا وفي حجية الإجماع عند الطائفة مباني أربعة. قبل أن أتعرض للمباني اسمحوا لي أن أقول الكلمة التي أريد أن أقولها في الأخير أقولها الآن. نعم الآن أقول إن الإجماع عندنا ليس هو دليل برأسه. إجماع في الواقع ما يحكي عن يكي أحسن عن دليل معتبر. دليل معتبر أو قول المعصوم يعني كاشف. الإجماع هو كاشف وإلا ليس هو دليل برأسه. وقد قرأنا وقرأتم بالتفصيل الإجماع في الرسائل. نعم البعض قرأها مرة وبعض قرأها مرتين في الكفاية بالتفصيل. نعم العلامة في المجلسي في المرآة حسب الظاهر يقول وأنا أستغرب من الأصوليين كيف يفندون الإجماع في الأصول. يفندون الإجماع لكنهم يتمسكون به في الفقه في الفقه
في الفقه
في الأدلة إجماع مثلا لا أدري أنا لا أدري. الآن نريد أن نتعرض للبحث الإجماع الذي هو حجة عند الأصوليين منا فيه معاني ومباني. المبنى الأول الإجماع الدخولي يعني دخول الإمام في المجمعين بشخصه وإن كان لا نعرفه في جامع. العلماء اتفقوا على أمر وندري أن الإمام موجود لا ندري شخصا وإن كان المحصل لا يعرفه فهنا يخبر بالحكم عنه بصورة الإجماع. إذن ملاك حجية الإجماع هنا دخول المعصوم في المجمع. ولذا قال المحقق في المعتبر لو خلى المئة من فقهائنا من قوله لما كان حجة. ولو حصل في اثنين كان قوله حجة. أقول هذا مجرد فرض مجرد تصوير. يعني الفقهاء موجودين نعم ونعرفهم كلهم ولا نعرف هذا. من أين عرفنا أنه فقيه إذا لا نعرف شخصه؟ من أين عرفنا أنه فقيه؟ ومن أين يحرز لنا اعتبار كلامه؟ وهل يتصور وجود الإمام ضمن فقهاء قوم؟ نعرف كل الفقهاء لكن هذا لا نعرفه ونعتني بقوله نعتني بقوله ولا نعرف. سيدنا دخول الإمام في المجمعين بشخصه معلوم. الأستاذ يقول هذا النوع من الإجماع وإن كان ممكنا في عصر حضور الإمام. يتفق كثيرا، يأتي شخص يسأل من منكم النبي، يتفق كثيرا. فليكن في عصر الإمام أيضا هكذا يتفق. زين، لكن نقلة الإجماع وأرباب الكتب الفقهية متأخرون عن عصر الحضور، فالإجماعات التي ادعيت، يعني إجماع دخولي، ليست في زمن حضور الإمام، إذ الناقل للإجماع لم ينقل أن جماعة يعلم بوجود الإمام فيهم. شو صار النتيجة؟ عدم تحقق، لا أصلا عدم، عدم تحقق هذا النوع من الإجماع. أما الإجماع اللطفي، نعم اللطفي، إجماع اللطفي، مدعي هذا الإجماع الشيخ الطوسي، شيخ الطائف، وحاصل معناه اجتماع الأصحاب على الباطل وعلى خلاف حكم الله الواقعي، مغاير لحسن التكليف بالواقع، مغاير لحسن التكليف بالواقع، فيجب على الله إلقاء الخلاف بينهم بإظهار الحق ولو لبعضهم. لاحظوا قاعدة اللطف تقتضي أن، نعم تقتضي أن يقرب الله العبد إلى الطاعة، هذا مقتضى قاعدة اللطف. فاجتماعهم على الباطل هذا خلاف القاعدة، فلا بد أن يلقي بينهم الخلاف. وحيث أنه لم يلقي بينهم الخلاف واجتمعوا على أمر واحد، يكشف، يكشف عن أن الواقع هو هذا. هذا غير الأول، الأول دخول الإمام، الثاني قاعدة اللطف.
واحد يقول كلام آخر خلاف، من أين نعرف هذا حق؟
لا لا،
اجتمع
ما عندنا، ما عندنا فقهاء في العالم الإسلامي للشيعة إلا في النجف وقوم، هذا فرضا، واجتمع علماء النجف وقوم على أمره، على مثلا اجتمع علماء الطرفين على محاربة داعش مثلا فقهية. إذا كان محاربة هذه الزمرة خلاف الواقع وخلاف حسن التكليف، فعلى الله أن يبين ولو من خلال إلقاء الخلاف بين العلماء، حيث أنه لم يلقي الخلاف بل بقي العلماء على اتحادهم، يكشف من باب قاعدة الوضع أن هذا هو الحكم الواقعي. على هو. هذا تقرير كلام الشيخ التونسي. الشيخ الأستاذ عندنا فرصة. الشيخ الأستاذ يقول هذا المسلك، يعني هذا المبنى، متوقف على قاعدة اللطف. ما معنى قاعدة اللطف؟ عبارة عما يقرب العبد نحو الطاعة ويبعده عن المعصية، مع عدم وصول أحد الإلجاء والإجبار. بعبارة أخرى، إراءة الطريق للإيصال إلى المطلوب جبرا. اللطف هذا يهيئ الله عز وجل أسباب الطاعة، ويهيئ ما يبعد الإنسان عن المعصية. نعم، يعني لم يتضح؟ إشكال فيه؟ لا شك فيه إشكال. أنا قلت غير مرة، وظيفتنا أن نقرر ما قال، يعني حفظ الأمانة. أما فيه إشكال أو لا، بحث هنا بحث نعم خارج. كل من عنده كلام يتعرض. الشيخ المدرس الأفغاني قلنا غير مرة حينما كان يقرر كلام المرزا القمي صاحب القوانين، فكنا نشكل عليه باللغة الفارسية الأفغانية، كان يقول بما إشكال داري يا بصاحب قوانين. أقول له بصاحب قوانين، يقول برسالة قبرش شيخون برسالة رحمة الله يعني. الآن نحن لابد أن نقرر كلام الشيخ الطوسي، هذا كلام، لكن هل نوافق هذا الكلام مع هذا الكلام أو لا؟ ذاك شيء. اللطف الشيخ الأستاذ يوضح، يقول معنى اللطف إيجاد ظروف فكرية ثقافية. لماذا؟ لتكميل النفوس القابلة للإرشاد إلى مناهج الصلاح. هذا معنى اللطف. تهيئة الأرضية، إيجاد الظروف. ليه؟ للذي يريد أن يسير نحو الكمال يكون له الأرضية. وهذا الأمر واجب على الشارع وعلى المقنن، على الشارع والمقنن. حينما تقنن لابد أن تهيئ الظروف لإجراء هذا القانون، أن يهيئ الشرائط والمقدمات لإجراء الأحكام. وإلا يلزم نقض الغرض، نقض الغرض. فإن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان لأجل أي شيء؟ يوصله إلى الكمال بترك الطاعة، بترك المعصية وفعل الطاعة. وهذا يحتاج إلى أي شيء؟ بعث النبي، الأنبياء، إنزال الكتب، بحيث يمكن أن يصل المكلف إلى التكاليف، وإن لم يبعث النبي والأنبياء لم يبعث الكتب لحصل نقض الغرض. هذا هو معنى نعم اللطف. فلنرى، لاحظوا، هل اللطف بهذا المعنى لازم على ما قاله الشيخ الطوسي أو لا؟ قد تقتضي المصلحة أسكت عما سكت الله، تقتضي المصلحة أن لا يقول، ويعني المصلحة في عدم الإيضاح في هذه المسألة كما في أصل غيبة الإمام عليه السلام. والحمد لله رب العالمين.